أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى من بحث الشفاعة في القرآن الكريم، واتضح لنا بما لا مجال للريب فيه أن هنا بما لا مجال للريب فيه أن هناك شفاعة في الدنيا وفي الآخرة، وأن كل ما ذكر من الإشكالات العقلية لبيان استحالة وقوع الشفاعة تبين أنها غير تامة. ولكنه كما ذكرنا مرارا وأثبتناه ببحث مفصل أنه في مثل هذه المسائل وغيرها لا بد من الرجوع إلى عدل القرآن، لا بد من الرجوع إلى الثقل الآخر وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، للوقوف على تفاصيل أكثر فيما يرتبط ببحث الشفاعة، حيث أنه كما هي طريقة القرآن يؤصل الأصول ويبين الخطوط العامة والكلية، أما التفاصيل والجزئيات والخطوط التفصيلية فهي موكولة إلى بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبيانات الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما نحاول الدخول فيه من هذا اليوم، وهو الشفاعة في الرواية. الروايات ماذا تقول في الشفاعة، وما هي التفاصيل التي تذكرها الروايات بالنسبة إلى الشفاعة؟ ذكرنا بالأمس أن الآيات المباركة تثبت هذه الحقيقة، وهي أن من الشفعاء هو القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن هنا نجد أنه ورد في نهج البلاغة الخطبة الخطبة 176 أو 175 على اختلاف النسخ، ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. هذا تعبير جالس هو تعبير أساسي، التفتوا جيدا، مو وما قرأ في القرآن قارئ إلا قام، جالس. المجالسة هو أن تلتفت إلى شخص ويلتفت إليه. أنت لو جلست مع إنسان هو يتكلم معك ولكن أنت غافل عنه، تسمى جليس له أو لا تسمى؟ لا يصدق عليك أنك جليسه. متى تكون جليسه؟ ها؟ إذا كنت بكل وجودك تصغي إليه وهو يصغي إليك. أما إذا غفلت عنه حتى هو يقول: أين ذهبت؟ مباشرة ده يتكلم. لو فرضت أنه أنت غفلت عنه، سرحت في مكان آخر، مباشرة يشكل عليك يقول: التفت إليه. قل: لا معنى هذا، أمامك ده يسمع. يقول: لا لا لا، أنت في مكان آخر. هذا تعبير جالس القرآن، مو قرأ في القرآن، يعني استمع إلى القرآن، خاطب القرآن وخاطبه القرآن. وهذا هو لعله واحدة من المعاني الدانية للتدبر في القرآن على أي الأحوال. قال: وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه، التفتوا لها العبارة جيدا، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثل القرآن. بس احنا قد نسأل نوسط كثير من أولياء الله في أن يستجيب، ولعله نادر في أدعيتنا نوسط ماذا؟ نوسط القرآن لاستجابة الدعاء. الإمام سلام الله عليه هنا يقول وما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله، محل الشاهد، واعلموا أنه شافع مشفع، أن القرآن من الشفعاء يوم القيامة، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. الله لا يرد شفاعة القرآن إذا شفعه القرآن، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. إذا شكاك أيضا القرآن يوم القيامة إلى الله، أيضا القرآن الله يصدق القرآن فيك. لكن تعلمون ثلاثة يشكون الله يشكون إلى الله يوم القيامة، ومنهم من؟ ومنهم القرآن المهجور. لا يتبادر إلى ذهن بعضكم بأنه مهجور يعني باليوم والليلة أنت ما تقرأ به خمس آيات، لا، هذه الحد الأدنى، بل جيد هذا أن لا يهجر حتى على مستوى القراءة، ولكن أن لا يكون مهجورا في حياتنا في وجودنا. قال ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة. هذه العبارة كما ذكرنا في أبحاث التفسير في أول ما بدأنا هذه الأبحاث، قلنا هذه العبارة للإمام أمير المؤمنين لابد أن تكتب على قطعة ويضعها الإنسان أمام عينه في مكتبته في موضع درسه، لا ينسى هذه الجملة أبدا. قوله يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه ينادي مناد يوم القيامة، ألا إن كل حارث، لأن الدنيا مزرعة الآخرة ونحن كلنا حرث في هذه الدنيا، ألا إن كل حارث مبتلا في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن. كل حارث، هسه بعد انت طبق هذا الضابط على حياتك، على اعمالك، على حياتك الشخصية العامة، بحثك، فقهك، اصولك، فلسفتك، عقائدك، ما ادري، هذا الضابط ان وجدته فيه يقول الا ان كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم، وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. أمير المؤمنين يشكو في عهده، استحسابنا في هالزمان بعد واضح احنا، مع أنه ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. محل الشاهد هو أن القرآن يوم القيامة شافع وشفاعته أيضا مقبولة. حتى الآن انظروا إلى درجة شفاعته ومقام القرآن عند الله يوم القيامة. الرواية من الروايات القيمة الواردة في الجزء الثاني من الكافي، صفحة 596، باب أو كتاب فضل القرآن. الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن سعد الخفاف عن أبي جعفر الباقر قال يا سعد تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق. هذه هي النظرية المعروفة التي تكلمنا فيها مرارا في بحث التفسير في بحث الإمامة، وهي نظرية تجسم الأعمال. فلهذا المولى صالح المازندراني في شرحه على أصول الكافي هنا في الجزء الحادي عشر، هذا الشرح من الشروح القيمة، هذا الشرح وهو المعروف بالكافي والأصول لثقة الإسلام، وشرح أصول الكافي والروضة فقط لمحمد صالح المازندراني، وأكو تعاليق قيمة لهذا الكتاب للمرزا أبو الحسن الشعراني عليه، ويقع في 12 مجلد، كل مجلد حدودا 500 صفحة من الشروح القيمة في هذا الباب. أنا دا أنقل بعض الشروح أو بعض التعليقات من كلمات المازندراني. المهم هناك يقول: القرآن يصور بصورة ويجيء بها يوم القيامة ويراها الناس كما تجعل الأعمال صورا وتوضع في الميزان ويقع فيها الوزن، والقدرة صالحة لإيجاد كل ممكن. ثم يذكر عبارة في ذيلها، لأن الرواية تقول يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، يقول: والظاهر أن صورة خاتم الأنبياء أحسن منه. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفتوا لهالنكات، ها، هذه من نقول أحسن صورة، هذه إضافات ها نسبية، هذه يعني هذا الحصر حصر إضافي. والظاهر أن صورة خاتم الأنبياء أحسن منه، لأن وجوده تابع لوجوده، يعني وجود القرآن تابع لوجود من؟ لوجود الخاتم. ولولا وجوده لم يوجد أحد من الممكنات، أحد من الممكنات. والقرآن ممكن أو ليس بممكن؟ فهو واسطة الفيض بالنسبة إلى القرآن، فوجوده أحب إليه عز وجل من جميع الممكنات حتى لو كان هو القرآن. على أي الأحوال، يقول: يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، والناس صفوف 20 و100 ألف صف، 120 ألف صف. هسه معنى الصف شنو؟ الأمة ما هو معناها؟ مو محل شاهدي أنا. 80 ألف صف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، 40 ألف صف من سائر الأمم. فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا الرجل من المسلمين، نعرفه بنعته وصفته، غير أنه كان أشد اجتهادا منا في القرآن، فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثم يتجاوز، لا يقف معهم، فيعلمون أنه ماذا؟ ليس من المسلمين، وإلا لو كان منهم لوقف ماذا؟ لوقف في صفهم. ثم يتجاوز حتى يأتي على صف الشهداء، فينظر إليهم الشهداء ثم يقولون: لا إله إلا الله الرب الرحيم، إن هذا الرجل من الشهداء، نعرفه بسمته وصفته. بنحو الإجمال أريد أبين هذه كمالات: الإسلام كمال، الشهادة كمال، النبوة كمال، الرسالة كمال، وهذه الكمالات كلها موجودة أين؟ موجودة في القرآن. فلهذا كل يرى القرآن من خلال ماذا؟ من خلال الكمال الذي تجسد فيه، فيقول هو ماذا؟ هو من عندنا، ولكن أيضا يتجاوز. يقول: نعرفه بسمته وصفته، غير أنه كذا أعطي من البهاء والفضل ما لم نعطه. قال: فيتجاوز أيضا عنهم إلى أن يأتي إلى صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل، فينظر النبيون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبهم ويقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم. التفتوا جيدا، هذه لا إله إلا الله الحليم الكريم هذه مو جزافية، هذا الشعار يوم القيامة، مو لا إله إلا الله الشديد العقاب، لا إله إلا الله الحليم الكريم. هذا الشعار المرفوع ذاك اليوم مو شعار الشديد العقاب، شعار ماذا؟ شعار الحليم الكريم. على أي الأحوال حديث وايبي معارف عالية، ولكنه الآن مو محل كلامنا. قال: ويقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم، إن هذا لنبي مرسل نعرفه بسمته وصفته، غير أنه أعطي فضلا كثيرا. قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خير شاهد على أن الرسول ليس في صف الأنبياء والمرسلين. فيجتمعون فيأتون رسول الله، وهذا هو مقام الرسالة العظمى، الإمامة العظمى مقام الرسالة والولاية على أي الأحوال. فيجتمعون فيأتون رسول الله فيسألونه ويقولون، كأن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام المحشر أمامه وده يصوره لنا من قبيل واحد يشوف تقريب للذهن، واحد ده يرى فد واقع أنت شنو لا تستطيع أن تراه، فده يشرح لك تمام الواقع على يده. قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله فيسألونه ويقولون: يا محمد، من هذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول لهم: أو ما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه. هذا ممن لم يغضب الله عليه، فقط هذا المقدار نعرف أنه هذا الموجود سنخ موجود لم يغضب الله عليه أبدا. فيقول رسول الله: هذا حجة الله على خلقه. فيسلم ثم يتجاوز الأنبياء والمرسلين أيضا يعبرهم حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب، فتنظر إليه الملائكة فيشتد تعجبهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله، ويقولون: تعالى ربنا وتقدس، إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته، غير أنه كان أقرب الملائكة إلى الله عز وجل مقاما، فمن هنا ألبس من النور والجمال ما لم نلبس، ثم يجاوز حتى ينتهي إلى رب العزة. بعد ما واضح أنه مقام القرآن يتضح أنه ماذا؟ أنه إما مساو للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يذكره جملة من المحققين، من أن القرآن الكريم هو علم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل علم كل نبي علمه تجسد في كتابه الذي أنزله للناس، والقرآن هو علم من؟ هو علم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ينتهي إلى رب العزة تبارك وتعالى، فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا رب، منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي، وأنا حجتك على جميع خلقك. هذه التفتوا هذا المطلب، وكذب بي، لا تصورون بأن هذه وكذب كلمة قليلة، وكذب بي. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. إذن الآن القرآن بعد يكون ماذا؟ قسيم الأعمال، قسيم للناس إلى الجنة أو النار. قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى. قال: فقلت للإمام الباقر: يا أبا جعفر، في أي صورة يرجع؟ يقول: يرفع رأسه في صورة غير هذه الصورة التي وصل فيها إلى رب العزة. قال: في صورة رجل شاحب متغير يبصره أهل الجمع، كل الناس يرونه. في الحاشية يعني في الشرح المازندراني يبين السبب، يقول: وكأن هذه الصورة هي التي حدثت بملامسة العصاة للقرآن. هذه الصورة وهو أنه شاحب متغير مصفر، هذا سببه ماذا؟ سبب ملامسة العصاة للقرآن. قال: في صورة رجل شاحب متغير يبصره أهل الجمع، فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف. في الشيعة من شيعتنا يأتي إلى خدمة القرآن، وكان يعرف القرآن في الدنيا ويدافع عن القرآن ويجادل به أهل الخلاف والعناد، فيقوم هذا الرجل من شيعتنا بين يدي القرآن فيقول القرآن: ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الله؟ قال: فيرجع في صورته التي كان في الخلق الأول ويقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم. فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وفي سمعت الأذى ورجمت بالقول فيه. هذا الذي أنت بالدفاع، بسبب الدفاع عني وبسبب العمل بما ورد فيه، تحملت في سبيلي ما تحملت. ومن أهم ذلك فيما يرتبط بمسائل الولاية في القرآن، هذا الإنسان الذي تحمل في الدفاع عن مسائل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد في القرآن ما تحمل. فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وفي سمعت الأذى ورجمت بالقول في، ألا وإن كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم. قال: فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول: يا ربي يا رب، عبدك وأنت أعلم به مني قد كان مواظبا علي، يعادي بسببي ويحب في ويبغض. فيقول الله عز وجل: أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج. فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بما صنعك بوليك؟ فيقول: يا ربي إني أستقل هذا له، فزده مزيد الخير كله. فيقول: فعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم 5 أشياء مع المزيد له. ثم تبين الرواية الذي يعطى الإنسان. طبعا هذه الرواية من الواضح بأنه تبين أولا أن الاعتقاد كان اعتقادا ماذا؟ اعتقادا حقا مرضيا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا أولا. وكان من شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يدافع عن القرآن وتأذى في سبيل القرآن، ولكن كما هي مقتضى الطبع الإنساني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وإلا إذا كان مرضي القول والعمل والاعتقاد لما كان بحاجة إلى ماذا؟ إلى شفاعة القرآن الكريم. إذن لابد أن نميز جيدا بين أمرين، بين شهادة القرآن وبين ماذا؟ وبين شفاعة القرآن. تارة القرآن يشهد على الإنسان أنه حفظني أو ضيعني، هذا مقام الشهادة للقرآن، والقرآن أيضا من الشهداء. وأخرى مقام الشفاعة للقرآن، وهو أنه بالقرآن القرآن يشفع للإنسان العاصي المرضي الاعتقاد لتخليصه من النار وإدخاله إلى الجنة. هذا فيما يرتبط بالقرآن، وبهذا المقدار أكتفي. البحث الثاني في شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قد ثبت في القرآن الكريم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الشفعاء في الدنيا والآخرة، ولكنه قبل الدخول في الروايات التي دلت على شفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نشير إلى هذه القاعدة الكلية. القرآن الكريم يبين هذه القاعدة بنحو واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى تعامل بالمثل مع عباده، طبعا على مستوى الطاعة والشكر والعبادة والرضا والتسليم، لا على مستوى العصيان والبعد السلبي إن صح التعبير. يعني القرآن الكريم يقول: اذكروني أذكركم، تعامل بالمثل، وهو أنه أنت إذا ذكرتني أنا ماذا؟ أذكرك، وكما في الحديث المعروف أنا جليس من جالسني. هذا الحديث مولانا الإنسان لو يتأمل والله يرتجف من هذا الحديث، مو فقط يرتجف، أساسا يتصبب عرقا وخجلا، أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه يقول أنت جالسني أنا أجالسك، إذا وجدتني لا أجالسك لأنك أنت لم تجالسني. يعني السبب أنت مو أنا، مو القصور في أنا ما جالستك متكبر عليك، أنت تكبرت عليك تكبرت علي ولم تجالسني. وإلا أنا جليس من جالسني، فإذا لم تجدني اعلم أنت الذي تكبرت علي ولم تجالسني على أي لحوة. فهذه هذا القانون. وكذلك قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، فلهذا قال وكان الله شاكرا عليما. إذن القرآن الكريم في قبال ما يقوم به العبد في البعد الإيجابي يقابله بالمثل، ولكنه في البعد السلبي ها مو بالضرورة يقابله، قد يقابله بالمثل إذا كان مشركا، إذا كان كافرا منافقا، جزاء وفاقا. ولكنه أيضا كتب على نفسه أنه قد يعفو ويرفع يده عن الوعيد وعن الجزاء، جزاء وفاقا، يعني الجزاء يأتي وفق العمل لا يوجد فيه زيادة. وهذا بخلاف ماذا؟ الثواب، ولدينا مزيد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ونحو ذلك. المهم القرآن الكريم في البعد الإيجابي يذكر هذه الحقيقة، وهي أنه إذا ذكرتني أذكرك، إذا شكرتني أشكرك، إذا جالستني أجالسك، ونحو ذلك من الآيات التي تثبت هذه الكبرى الكلية. ومن مصادق هذه الكبرى الكلية أن العبد إذا صار عبدا لله مسلما في كل شيء لله سبحانه وتعالى، راض بقضاء الله وقدره، يعني وصل إلى مقام الرضا بالله، مقام التسليم المحض لله، وجعلنا مسلمين لك، هذا المقام مقام التسليم المحض والرضا بقضائه والتسليم له. الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يقول هذا العبد الذي صار محض الرضا لقضائي أيضا أنا أفعل به ما يرضيه، مو فقط الله سبحانه وتعالى يعطيه، لا لا لا، يعطيه حتى ماذا؟ حتى يرضى. فلهذا تجد الآية المباركة تقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا في قبال ماذا؟ هذه مو مجاني، هذا المقام وصل إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله يقول بعد الآن أنت قمت بوظيفتك، أرضيتني، سلمت لي، قبلت بما أنت تسليم محض، عبد محض، سبحان الذي أسرى بعبده. الآن بدأت ماذا؟ بدأت وظيفتي، مسؤوليتي، من قبيل من جالسني جالسته، من ذكرني ذكرته، من شكرني شكرته، من أرضاني أرضيته. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى هذا المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله صار بصدد إرضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هسه الآن نريد أن نقف على هذه الحقيقة في القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا أعطي حتى يرضى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أساسا ما معنى إرضاء الرسول الأعظم؟ هذا فتبحث هو يقيم، وهو أنه ما معنى الله يرضي رسوله؟ ونحن نعرف بأن الإنسان يرضي ربه معناه واضح عندنا، أما ما معنى أن الله يعطي عبدا حتى يرضيه، خصوصا ذلك العبد إنسان موجود يعرف ماذا يريد من الله، والله هم يعلم أنه لا يريد دنيا لعب لهو جنة خلاص من النار. هذه الأمور موجودة لأوائل الناس لأواسط الناس، فكيف وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وبتعبير العرفاء هو مقام البرزخية العظمى بين الوجوب وعالم الإمكان؟ هذا مقام الرسالة. مقام الرسالة هؤلاء يعظمون هذا المقام إلى درجة يقولون لا يمكن، ممكن، فقير عين الفقر، ولكنه يقولون هو برزخ بين الوجوب والإمكان، بين الغنى والفقر، حتى يمين مقامه عند الله سبحانه وتعالى. وإلا لا يريدون أن يقولون بأنه لا غني لا فقير، لا، هو عين الفقر، محض الحاجة إلى الله، محض العبودية لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أشار إلى ذلك في سورة الإسراء، في سورة الإسراء الآية 78 و الآية 78 و 79. الآية المباركة تقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه هي الإشارة إلى الصلوات الأربع المعروفة: دلوك الشمس، صلاة الظهر تبدأ، إلى غسق الليل اللي هي انتهاء صلاة العشاء بطن الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم قالت وقرآن الفجر، إشارة إلى صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في ذيل الآيات المباركة مبين لماذا أن القرآن صلاة الصبح مشهودة، لأنه يشهدون لهذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار، كلا القسمين من الملائكة يشهدون على هذه الصلاة. على أي الأحوال، ثم قالت الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. التفتوا جيدا، أولا الآية تبين أن هذا المقام المحمود ليس في الدنيا، وإنما هو أين؟ في الآخرة، لأنه فيه يبعثك، والبعث مرتبط ماذا؟ بيوم القيامة. وثانيا تقول مقاما محمودا. هسه هذا المقام المحمود هل هو الذي أعطي فيرضى أو أنه شيء آخر؟ طبعا بحسب البحث التفسيري لعله لا توجد هناك قرائن كثيرة تثبت لنا هذه الجهة، وهو أن الذي أعطي حتى يرضى هو ماذا؟ المقام المحمود. ولكن الروايات الواردة من طرق الفريقين تقول أن هذا المقام المحمود الذي أعطي وأرضي، أعطي حتى يرضى، هو ماذا؟ هو هذا المقام المحمود الذي هو الشفاعة للناس، الشفاعة لأمته، بل الشفاعة للجميع كما تأتي في الروايات. إذن من خلال الروايات، لأن البحث بحث روائي بعد، من خلال الروايات، الروايات تقول أن ذلك الذي أعطي حتى يرضى هو المقام المحمود، وأن هذا المقام المحمود هو ماذا؟ هو الشفاعة. هسه خلنا نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال. من هذه الروايات ما ورد في، طبعا في البحار، الإخوة اللي يردون يراجعون البحار، في هذه الروايات كثيرة، حدود 84 رواية في هذا الباب، ينقل في باب الشفاعة في هذه المجالات المختلفة، المجلد الثامن من صفحة 29 وما بعد. الروايات كثيرة، الإخوة يراجعونها، ولكن أنا أقرأ بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية المعروفة وهي في تفسير العياشي عن سماعة ابن مهران عن أبي إبراهيم في قول الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس العباد، يعني تنزل الشمس بالنحو الذي كأنها على رأس العباد. هم تدرون شنو معناها؟ أن الشمس كما يقولون في هذه الأيام أنه لو تحركت بمقدار كذا اقتربت من الأرض أساسا لا يمكن أن يبقى شيء سالم على وجه الأرض من شدة حرارتها، ولكنه في الرواية كأنها تركب على رؤوس العباد. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أن آثار الذنوب ليست منحصرة بالنار، وإنما الآثار واحدة من آثار عين تظهر في يوم المحشر. يقول ويلجمهم العرق وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا فيأتون آدم فيستشفعون منه فيدلهم على نوح ويدلهم نوح على إبراهيم ويدلهم إبراهيم على موسى ويدلهم موسى على عيسى ويدلهم عيسى فيقول عليكم بمحمد خاتم البشر صلى الله عليه وآله وسلم فيقول رسول الله أنا لها فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق فيقال له من هذا والله أعلم عندما يسأل الحق سبحانه وتعالى لا يتبادر إلى ذهنكم أن السؤال سؤال معرفة ناشئ من جهل من هذا والله أعلم فيقول محمد فيقول افتحوا له فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا فلا يرفع رأسه حتى يقال له تكلم وسل تعطى واشفع تشفع فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخر ساجدا إلى أن يقال حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار فما من أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذن ذلك الذي يعطى له حتى يرضى هو المقام المحمود والمقام المحمود هو ماذا؟ مقام الشفاعة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا المعنى مستفيض مروي بالاختصار والتفصيل بطرق متعددة من العامة والخاصة وفيها دلالة على كون المقام المحمود في الآية هو الشفاعة ولا ينافي ذلك كون غيره من الأنبياء أيضا لهم مقام الشفاعة لأنه هنا قد يأتي هذا التساؤل وهو أنه مقام الشفاعة ليس مختصا بالنبي الأكرم فلماذا الكل يوجهون حتى الأنبياء حتى أنبياء أولي العزم يوجهون إلى الرسول يقول لإمكان كون شفاعتهم فرعا لشفاعته فافتتاحها بيده صلى الله عليه وآله وسلم وبعبارة أخرى هو شفيع الشفعاء كما سيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك هذه رواية طبعا الروايات في هذا المجال كثيرة منها أيضا هذه الرواية الواردة في البحار المجلد الخامس المجلد الثامن صفحة 35 شوف بها فد مضمون جديد غير المضمون اللي بلي هذه الرواية بلي هي نفسها ولكنه قريبة منها الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن علي بن أبي طالب قالت فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم الأهوال ويوم الفزع الأكبر قال يا فاطمة عند باب الجنة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي قالت يا أبتاه فإن لم ألقك هناك قال تلقيني على الحوض وأنا أسقي أمتي قالت يا أبتاه إن لم ألقك هناك هذه الأسئلة من قبيل مع تعريفناها من قبيل أنه يدق الباب رسول الله ويسأل من أنت والله ماذا والله أعلم كثير في الروايات هذا المضمون وارد قال تلقيني أو إلقيني على الصراط وأنا قائم أقول ربي سلم أمتي قالت فإن لم ألقك هناك قال إلقيني وأنا عند الميزان أقول ربي سلم أمتي قالت فإن لم ألقك هناك قال إلقيني على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي فاستبشرت فاطمة بذلك صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها فهذه الروايات الواردة بهذا المضمون كثيرة جدا منها أيضا هذه الرواية قال سئل الصادق عن المؤمن هل له شفاعة قال نعم فقال له رجل من القوم هل يحتاج المؤمن إلى الشفاعة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قال نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوبا وما من أحد إلا هو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يومئذ. قال: وسأله رجل عن قول رسول الله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: نعم. ثم يعطى ذلك. فلهذا تقول: ارفع رأسك، اشفع، تشفع، واطلب، تعطى، ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ويطلب فيعطى. هذا الذي ولسوف يعطيك ربك فترضى. هسه هنا توجد مجموعة من الأبحاث. أولا: ما هو المراد من مقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو معنى المقام المحمود؟ وما هو معنى الإرضاء؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه اثنين. وما معنى أنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من الأولين والآخرين؟ يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.